إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحمد الله جل وعلا أن هيأ لنا هذه الفرصة لنجتمع في بيت من بيوت الله لنتدارس كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونطمع أن نكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والحديث في هذا المجلس الذي نسأل الله جل وعلا أن يكون خالصا لوجهه الكريم، كما سمعتم من الشيخ خليل أنه عن أهمية التوحيد، والتوحيد هو مهمة الرسل من أولهم إلى آخرهم، فما أرسل الله رسولا إلى أمة من أمم الأرض إلا وأمره أن يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويقول عز من قائل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لأنه هو الأساس، أساس كل العبادات. إن لم يكن للإنسان توحيد وعقيدة راسخة فلا يقبل منه أي عمل، لا أعمال بدنية ولا أعمال مالية، لقول الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أعمال المشركين من البر والصلة والإحسان والكرم والصدق والأمانة والعفاف لا يجرون عليها، لأنهم فاقدون للأصل الذي عليه تبنى غيره من الأصول والأحكام. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله جل وعلا ما خلقنا ليتكثر بنا من قلة أو ليستنصر بنا من ذلة، فهو الغني سبحانه وتعالى عن جميع العالمين، والخلق فقراء إليه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن الحكمة من خلق الجن والإنس، خلقهم الله جل وعلا ليفردوه ويوحدوه بعبادتهم، ولذلك أرسل إليهم الرسل ليدعوهم إلى ذلك، ويبشروا من أطاعهم بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وينذر من عصاهم عذاب الله عز وجل في دار الجحيم التي قد جمعت كل ألوان العذاب من الطعام والشراب واللباس والمأوى. قال عز من قائل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام هي دعوة المكلفين من الجن والإنس إلى عبادة الله، بأن يوحدوه ويحذروا ويحذروا من عبادة الطواغيت. والمراد بالطواغيت كل من عبد من دون الله وهو راض أو ادعى علم الغيب فلا يكفي معرفة التوحيد. الإنسان قد يعرف التوحيد بأنه إفراد الله بالعبادة، وأن نؤمن بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله من أسماء الله وصفاته، وأن نعتقد بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور. ومع هذا يجب علينا أن نعرف الشرك لنجتنبه، لأننا إذا جهلنا الشرك وقعنا فيه، كما وقع فيه كثير ممن ينتمون إلى الإسلام. تجد بعضهم يحفظ القرآن عن ظهر قلب، ولكنه يدعو من دون الله عز وجل، يدعو الأولياء، يذهب إلى صاحب القبر فيقول له: مدد يا فلان، الحقني يا فلان، أغثني يا فلان، وهو يحمل كتاب الله بين جنبيه، لأنه يجهل الشرك، ولأنهم يفسرونه بغير تفسيره، يعتقدون بأن الشرك هو الصلاة والركوع والسجود لغير الله، وهذا تضييق للعبادة. العبادة اسم جامع كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ومنها الدعاء، بل الدعاء هو العبادة لقول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الله الدعاء عبادة. وهؤلاء يقولون: ما دعوناهم ورجوناهم وتوسلنا إليهم إلا من أجل الشفاعة والقربة إلى الله عز وجل، ويقولون: نقوم بما نقوم لهم لأننا نحبهم، فلا مانع أن نتوسل بهم إلى الله جل وعلا، لأن لهم عند الله ما يشاءون. ويقال لهؤلاء: لا يلزم من محبة الشخص أن تصرف له شيئا من عبادة الله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من هذا عندما قال له رجل: ما شاء الله وشئت؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده. ولما قالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال: أيها الناس قولوا قولكم أو ببعض قولكم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لكان هذا النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق على الإطلاق، يتبرأ من أن يرفع فوق منزلته أو أن يصرف له شيء من العبادة. فما بال هؤلاء يسوقون النذور إلى الموتى ويطوفون بالقبور ويسألون أصحابها دفع الضر أو جلب النفع. قد يكون الإنسان عقيما فيذهب إلى صاحب القبر ويطلب منه الولد، هل يستطيع المخلوق الضعيف أن ينجب لنفسه الولد فضلا لغيره، أو يطلب منه رفع المرض وهو ميت مسكين قد مات؟ لماذا لم يرفع عن نفسه الأجل والموت؟ كيف تطلب منه أن يرفع عنك المرض؟ فالحاصل من لم يعرف الشرك وقع فيه، وهو أخطر الذنوب والديوان الذي لا يغفره الله عز وجل. فمن خلط التوحيد بالشرك فإن عمله حابط ومردود على صاحبه. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقول عز من قائل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. والرياء قد ينقسم إلى قسمين: رياء أكبر ورياء أصغر. فالرياء الأكبر هو رياء المنافقين، قال الله جل وعلا عنهم: يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا الرياء يكون هو الدافع على العمل، ويكون محبطا لجميع الأعمال، وهو أعظم ذنب، لأن صاحبه يكون في الدرك الأسفل، لأنه أظهر الإسلام تقية وأبطن الكفر والكيد للإسلام وأهله. فهذا الرياء رياء المنافقين أكبر وهو مخرج من الملة، وهناك رياء أصغر وهو الذي يطرأ على العبادة أثناء العبادة. قد يقوم الإنسان يصلي فيلاحظ أحدا ينظر إليه، أو يعلم أن أحدا ينظر إليه فيحسن الصلاة، أو يقرأ، أو يتصدق، فإذا تحركت نفس المؤمن في عبادته لأن يثنى عليه، هذا هو الرياء الأصغر، وهو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، لأنه قد لا يحس به الإنسان. فإذا وجد الإنسان هذا فليقل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما تعلم ولا أعلم. والفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر أن الأكبر محبط للعمل جميعه، الشرك الأكبر محبط للعمل، كما ذكرنا قول الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. والأصغر يحبط العمل الذي يقع فيه، المال الذي يتصدق به الإنسان ويحب أن يثنى عليه فيه لا يؤجر عليه، وكذلك تعلم العلم من أجل أن يقال عالم، كذلك المجاهد يجاهد ليقال شجاع، لا يؤجر على العمل الذي حصل فيه الرياء. ثانيا أن الشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار، وأما الشرك الأصغر فإنه لا يجب تخليد صاحبه في النار. ثالثا أن الشرك الأكبر يخرج صاحبه من الملة، وأما الأصغر فإنه لا يخرج به من ملة الإسلام. قال الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. في هذه الآية بيان لتحريم الشرك الذي هو ضد التوحيد، فالقلب إما أن يملأ بالتوحيد أو يملأ بالشرك والعياذ بالله، فإذا وجد أحد الأمرين في القلب طرد الآخر. فإذا كان التوحيد مستقرا في القلب فإنه لا يمكن أن يحصل من صاحبه شرك إلا إذا جهله. ولهذا نقول يجب على المؤمن أن يحذر الشرك بتعلم العلم حتى يحذره. قال: وبالوالدين إحسانا، لأنهما لهما الفضل بعد الله جل وعلا على الإنسان، فالأم تعاني من الحمل والوضع والإرضاع والتربية، والأب يعاني من جلب الرزق والكساء والمنزل، فلهما الفضل بعد الله جل وعلا. فلهذا ذكر الله الإنسان بالوالدين. قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من الفقر، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: من يبايعني على هؤلاء الآيات، ثم قرأ هذه الآيات من الأنعام. قال عليه الصلاة والسلام: فمن وفى، أي ببيعه، فأجره على الله، ومن انتقص شيئا أدركه الله بها في الدنيا كانت عقوبته، يعني محص بتلك الأشياء التي ألمت به، ومن أخر إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في عصاة الموحدين، أن أمرهم إلى الله جل وعلا في الكبائر التي لم يتوبوا منها ولم يأخذوا جزاءها في الدنيا. وعن معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال رضي الله عنه: أفلا أبشر الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا، يعني يتركوا الأعمال ويتكلوا على هذا المكتوب. ولا شك أن الأعمال لها مزية ولها فضل. قال الله جل وعلا: وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يتبوأ المؤمنون منازل الجنة بالأعمال. صحيح أن العمل لا يدخل صاحبه الجنة، لكنه يكون سببا في رضا الله عنه ورحمة الله له. فإذا رحمه الله وأدخله الجنة تبوأ منازل الجنة بالعمل الذي كان يعمله. ولهذا تتفاوت منازلهم في الجنة كتفاوتهم في الأعمال في الدنيا. فهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الواجب لله هو إفراده بالعبادة، بالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر. الخوف ينقسم إلى خوف طبيعي وخوف عبادة، وهو الذي يجب صرفه لله، فإن صرف لغير الله فهو الشرك، وهو خوف السر، أن يخاف الإنسان من وثن، يخاف من الجن، يخاف من الساحر، من الكاهن، أو يخاف من الأولياء الذين في قبورهم. وقد كانت هذه البلاد، بل هذه المنطقة، في فترة من الفترات واقعة في مثل هذه الظلمات، حتى أنقذها الله جل وعلا بهجرة شيخ جليل إليها، فجمع الله له رجالا أحب العلم وطلبوه وحملوه ودعوا إلى ما علموا به، دعوا إلى ما علموه وعملوا به، فانتشروا يبصرون الناس ويوعونهم بهذه الشركيات وهذه البدع. كانت القبور تزار، وكانت البدع منتشرة من الاختلاط والسفور وما يحصل من العادات في الختان ونحو ذلك. فجاهد رحمه الله هو وطلابه حتى رفع الله عن هذه المنطقة الجهل الذي كانت تغط في ظلامه. لكن لا بد أن نفرق بين الكبيرة وبين الشرك. فالشرك هو أعظم ذنب عصي الله به، والكبيرة لا شك أنها إثم وحرج، لكنها تحت مشيئة الله جل وعلا. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم حق الله في إفراده بالعبادة وعدم الإشراك به، وجعل الحق للمكلف مقابل ذلك ألا يعذب الله من لا يشرك، ألا يعذب الله من لا يشرك به شيئا. أما التوحيد في فضله فله فضل عظيم. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا أي وحدوا الله جل وعلا بجميع أنواع التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، فالظلم في هذه الآية هو الشرك، فسره النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية. جاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال لهم: ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففسر الظلم في هذه الآية بالشرك، فالذين لم يشركوا يأتون يوم القيامة آمنين من الخلود في النار أو دخول النار. فأصحاب الكبائر من أهل القبلة من أهل التوحيد تحت مشيئة الله جل وعلا. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذه الشهادة ينبغي أن ألا ينسى الإنسان، وأن يعرف معناها وأن يعمل بمقتضاها، لأنه ليس الشأن أن تقول العلم الذي تعمل به ولم تعمل. فإذا شهدنا أن لا إله إلا الله نعلم أنه لا معبود في هذا الوجود بحق إلا الله عز وجل، وأنه لا يجوز أن يشرك معه أحد من عالم الأرض والسماء. وإذا شهدنا أن محمد رسول الله نعلم أنه رسول لا يكذب وعبد لا يعبد، يجب علينا تصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه وأن نعبد الله بما شرع. هكذا يجب أن يطبق العلم، وإلا يكون العلم على صاحبه حجة. فهذه الشهادة: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نطق بلسانه واعتقد بقلبه وطبق بجوارحه ما تستلزمه هذه الشهادة، وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. عيسى عليه السلام افترق الناس فيه على ثلاث طوائف: فزعم اليهود قاتلهم الله أنه ابن سفاح، وزعم النصارى قاتلهم الله أنه ابن الله، وشهدت هذه الأمة بالحق، الأمة الوسط، شهدوا أنه عبد الله ورسوله وليس ابن الله وليس بإله، وأنه كلمته كلمة الله ألقاها إلى مريم إذ أرسل إليها الملك فنفخ في جيب درعها فحملت من تلك النفخة. وقال الله جل وعلا في حق عيسى عليه السلام: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فمن اعتقد فيه غير هذا بأن زعم بأنه إله كما قالت النصارى، أو زعم أنه ابن سفاح كما قالت اليهود، فهو كمن شابههم في هذا الخطأ. فمن شهد هذه الشهادة أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فقد برئ من مذهب اليهود والنصارى، وأن الجنة حق وأن النار حق. الجنة والنار مخلوقتان وأنهما حق، كما جاء في الحديث: احتجت الجنة والنار إلى الله، فقالت النار، قالت الجنة: ما لي أوثرت بالضعفاء والمساكين، يعني الذين يدخلوني هم ضعفة الناس ومساكينهم. وقالت النار: في الجبارون والمتكبرون. فقال الله جل وعلا للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. والنبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به أدخل الجنة ورأى ما فيها، رأى سدرة المنتهى، ورأى قصره الذي أعده الله له فيها، حتى قال لجبريل وميكائيل عليهما السلام: دعاني بارك الله فيكما أدخله، قال: أما الآن فلا وأنت صائر إليه. ورأى آدم وحوله نسم بنيه من المؤمنين والمشركين، ورأى البيت المعمور، ورأى غير ذلك، ورأى النار أيضا، رأى فيها عمرو بن لحي الذي سيب السوائب وجلب الأصنام إلى جزيرة العرب، وأول من قدم بها، ورأى المرأة التي حبست الهرة حتى ماتت، رآها في النار تعذب. وهذا دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، فمن أنكرهما فقد أنكر شيئا ثابتا بالقرآن والسنة. قال: أدخله الله على ما كان من العمل. معنى الحديث: من شهد هذه الشهادة ومات عليها غير شاك في وعد الله ولا راجع عن هذه الشهادة أدخله الله الجنة، وإن كان مصرا وإن كان مقصرا في الطاعة وله ذنوب غير الشرك، لأن الموحد مآله الجنة، أهل التوحيد مآلهم الجنة. ولهما، أي للبخاري ومسلم رحمهم الله، من حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. من قال هذه الكلمة مخلصا من قلبه، لابد أن ينطق بلسانه ويعتقد بقلبه ويطبق بجوارحه، هذا هو تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان، بأنه نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. ومات على ذلك ولم يقلها رياء أو تقية كما فعل المنافقون الذين أكذبهم الله في شهادتهم. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لكن لا بد أن يقولها الإنسان صادقا من قلبه، مخلصا قولها، معتقدا لما يقول، ولم يرجع عنها فإنها تنفعه بأن الله جل وعلا ينجيه من النار. ويفهم من هذا الحديث أن من قال لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله كحال عباد القبور فإنها لم تنفعه. من خلط بين الشرك والتوحيد أبطل الشرك الذي جاء به، إذا كان شركا أكبر أبطل ما معه من العبادات، كما يفيد الحديث أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لوجه الله عز وجل وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن شروط العمل شرطان: الإخلاص بأن يكون العمل يراد به وجه الله جل وعلا أيا كان العمل، والشرط الثاني أن يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالعبادات توقيفية، أي ما دل عليه الدليل فهو المقبول، وما عمل بدون دليل فهو المردود، حتى وإن كان عملا جليلا. أولئك الثلاثة النفر الذين اختاروا لأنفسهم أعمالا لكنها خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم: أحدهم نذر أن يصوم ولا يفطر حتى يموت، والثاني عزم أن يقوم الليل ولا يرقد حتى يموت، والثالث عزم أن لا يتزوج النساء ويتفرغ للعبادة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنكر عليهم وقال: أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلا بد أن يعرض العمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان موافقا له وإلا أصبح صاحبه مفلسا من الأجر. كما يدل الحديث على عظم فضل لا إله إلا الله لما تضمنته من التوحيد والإخلاص، ويستفاد منه أيضا أن العبادة لا تكون إلا بما شرعه الله، وليس للإنسان أن يبتدع فيها من عند نفسه. وهذه الفوائد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. كأنه عليه الصلاة والسلام رأى أن الناس كلهم يقولونه، ولهذا قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا، يعني يريد شيئا خاصا به. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. هذه المخلوقات العظيمة بما في ذلك الأجرام الفلكية، السماوات السبع والأراضين السبع وما فيها من المخلوقات العظيمة في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. هذه الفوائد مما تستفاد من هذا الحديث، أن الإنسان لا يجوز له أن يجتهد في الطاعة إلا إذا علم أن لها أصلا من الكتاب أو السنة. فالعبادات لا بد أن تبنى على النصوص وعلى الأدلة. وعن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يعني لو أن الإنسان بلغت ذنوبه ما يقارب ملء الأرض لكنها ما فيها شرك، كلها معاصي خالية من الشرك، قال لأتيتك بقرابها مغفرة، وهذا من فضل الله ورحمته. ثم قال عز من قائل يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، وهذا دليل على فضل التوحيد وكثرة ثوابه وسعة فضل الله وجوده ورحمته. ولهذا حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ به، مكث في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، لأنه مهم، ولأنه إذا تأسس في قلب العبد سهل عليه كل طاعة وارتفع عن كل رذيلة. فمن أحب التوحيد جعل الله له نورا في قلبه يهتدي به في دنيا العمل ويفيده في البرزخ والآخرة، لأنه أساس الأديان كلها، وهو السبب الوحيد الذي ينجو به صاحبه من النار، إما عدم الدخول بالكلية أو الخروج منها وإن دخلها، لأنه إذا دخل عصاة الموحدين النار فإن الله جل وعلا يأذن لعباده المؤمنين أن يشفعوا فيهم، فيقول الله جل وعلا اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال درهم من إيمان فأخرجوه منها حتى يصل إلى مثقال ذرة أو أدنى 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 من مثقال ذرة. وهذا دليل على فضل التوحيد، إذ لم يكونوا موحدين لما خرجوا من النار، لقول الله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كما أنه يستفاد من هذا الحديث الرد على الخوارج الذين يقولون بتكفير أهل القبلة موحدين عصاة الموحدين يكفرونهم بالكبائر، يقولون مرتكب الكبيرة في النار لا تقبل فيه شفاعة ولا يخرج منها حتى وإن كان من أهل التوحيد، وهذا كذب وافتراء على الله جل وعلا. القائل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك يعني دون الشرك. ولهذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في شعاب بعض شعاب مكة ومعه أبو ذر، فقال اجلس هاهنا ولا تبرح يعني لا تغادر مكانك، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى عنه قليلا، فسمع أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، فلما رجع إليه قال من تكلم يا رسول الله؟ قال ذاك أبو جبريل عليه السلام أتاني فبشرني أن من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال أبو ذر وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. فجعل يكرر أبو ذر والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر وإن زنى وإن سرق، وقال له في الثالثة وإن رغم أنف أبي ذر. فيدل ذلك على أن أصحاب الكبائر من أهل القبلة الموحدين لا يخلدون في النار أو لا يدخلون النار تحت مشيئة الله، منهم من يدخله الله الجنة بفضله ورحمته، ومنهم من إذا اقتضت حكمته تطهيره مما ألم به من الكبائر ومات من غير توبة فالأمر إلى الله جل وعلا. لكن لا يخلد فيها، فيخرجون الموحدين، يخرج الموحدون من النار وقد صاروا ضبائر، فيوضعون في مكان في نهر من أنهار الجنة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميد السيل. كما يستفاد من هذا الحديث إثبات الكلام لله عز وجل في قوله عز من قائل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. وهذا فيه رد على المعطلة الذين ينفون الكلام ويقولون إثبات الكلام في تشبيه للمخلوق. إذا أثبتنا الكلام لله شبهناه بالمخلوق، فيقال لهم: هل تؤمنون بذات الله جل وعلا؟ فإن قالوا نعم، فنقول لهم: إذن يلزمكم هذا أنكم شبهتموه بالمخلوق وأنتم تثبتون له الذات. فيفرون من هذا ويقولون له ذات لا تشبه ذات المخلوق، فنقول لهم: وكذلك الصفات، صفات الرب جل وعلا لائقة بذاته، وصفات المخلوق لائقة بذاته، فكل صفة تليق بالموصوف بها. فالرب جل وعلا صفاته الذاتية والفعلية لائقة به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتوحيد الأسماء والصفات أمره يعني ينبغي للمسلم أن يفهم ما حصل فيه من اللبس من أعداء الإسلام، فهم إما مؤولة ونفاه، وإما مشبهة ومعطلة. التوحيد هو أساس دعوة الرسل كما أسلفنا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعلها أساس دعوته لرسله الذين يرسلهم إلى القبائل أو إلى الطوائف المخالفة للإسلام. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني من اليهود والنصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، لأن هذا أول واجب يجب أن يدعى إليه غير المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي قول الله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر، صعد جبل أبا قبيس وجعل ينادي: يا بني فلان يا بني فلان، حتى اجتمعوا حوله، فقال: لو أخبرتكم أن خيلا ببطن الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وحينها صعد عمه أبو لهب وقال: تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا؟ فأنزل الله جل وعلا فيه سورة تتلى إلى قيام الساعة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته بلا إله إلا الله كما أسلفنا، ومكث على ذلك فترة طويلة لم يدعو إلى غيرها. فمعاذ رضي الله عنه لما أرسله إلى أهل اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وهذا بعد فرض الصلاة وشرائع الإسلام. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذه 3 أركان من أركان الإسلام، وهي المهمة. وكذلك الصوم والحج، لكن هذه أهم أركانها. قال فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني في الصدقة لا تأخذ خيار المال ولا تأخذ شراره، فخيار المال أخذه إجحاف بصاحب المال، وأخذ شرار المال إجحاف بالفقراء، ولكن من الأوساط. قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لا شك أن الذي يلي أمور الناس لا بد أن يتعرض وأن يكون يعني عرضة لما يقع فيه من الأشياء التي قد تكون سببا في الدعاء عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له هذه الطريقة في دعوة هؤلاء القوم الذين أرسله إليهم. والشاهد أنه بدأ في وصيته بالدعوة إلى التوحيد، لأنهم لو لم يسلموا ويوحدوا ما تقبل منهم الصلاة ولا يقبل منهم الزكاة ولا يعتبرون مسلمين. وهذا فيه من الفوائد مشروعية إرسال الدعاة إلى الله، فالداعية يقوم ببيان ما يجب على المدعوين، ويجب ألا يدعو إلا إذا تعلم. ومن هنا نعلم أن من يدعو بغير علم فإنه قد يضل الناس وهو لا يدري. ولهذا يقول علي رضي الله تعالى عنه: ما أنت محدثا قوما حديثا لم تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. ولهذا فإن طائفة من طوائف الطوائف الموجودة في الساحة، طائفة التبليغيين، يدعون بدون علم، يدعون بالرغائب، يدعون بالترغيب والترهيب، ما عندهم تأسيس علم، ما فيه دعوة إلى التوحيد، بل إنهم ينفرون. كما ذكر أنهم لما كان للعلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله درس في التوحيد العقيدة في بعض المساجد، لما سمعوا طرف الحديث عن ذلك خرجوا من المسجد. وهذا دليل على الجهل بالتوحيد وعدم العلم بمكانته وفضله وأهميته. إذا كانت الأنبياء والرسل يبدأون به، وكذلك العلماء يدرسونه ويدعون به، تجد بعضهم يدرسه أكثر من مرة ولا يمل، وكيف يمل الحديث مع أمر واجب أهم الواجبات. فينبغي أن يكون الداعي إلى الله جل وعلا يدعو بعلم، أما إذا كان ليس عنده علم فليتق الله عز وجل وليتعلم. ولما سئل بعض العلماء عن دعوة التبليغيين حذروا من الخروج معهم إلا من كان عنده علم ليعلمهم ويبين لهم ما يجب أن يكونوا عليه. كما يفيد هذا الحديث حديث معاذ وإرساله إلى اليمن أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله توحيد الله بالعبادة، لأن بعض الناس يفسرون توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، وهذا جهل بتوحيد الألوهية. توحيد الألوهية عرفه كفار قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إليه أنكروا عليه وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. وأما من يفسره بتوحيد الربوبية إذا قلت له لا إله إلا الله قال نعم، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله، ولا مميت إلا الله، ولا محي إلا الله، نقول له أنت فسرت توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية استلزم توحيد الألوهية، ليس هو وإنما يدل عليه. فإذا أقررت بتوحيد الربوبية وشهدت أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور لزمك أن تفرده بالعبادة، لأنه هو الذي تفرد بالنفع والضر، وتفرد بالخلق والرزق، وتفرد باستحقاق أن يدعى وأن يرجى وأن يتوكل عليه وأن ينذر له وأن يذبح له وأن يصلى له. وأما غيره فلا يجوز أن يصرف له شيء من العبادات، لأنه عاجز مسكين ضعيف، المخلوق ضعيف مهما كان، حتى الملائكة الكرام عند الله جل وعلا محتاجون ومفتقرون إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، فمن دونهم من باب أولى. كما يستفاد من هذا أن الإنسان قد يكون قارئا وعالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به، كما هو الحال من الكبوريين الذين ما ميزوا توحيدهم عما يأتون به عند الموتى وحول القبور. يستفاد من هذا الحديث حديث معاذ وإرساله إلى اليمن أنه ينبغي للداعية أن يكون على بصيرة من دينه ليتخلص من شبه المشبهين، لأنه قد يتعرض في دعوته إلى أهل الشبه وأهل الأهواء، فربما لبسوا عليه بما عندهم من الشبه إن لم يكن عنده قوة في الرد عليهم فإنه يقف حائرا، وربما ينسب الضعف إلى الإسلام من جهته من طريقه. يجب على الإنسان أن يتزود بالعلم، يتزود بالحجة بالدليل من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، لأنه لا يأمن أن يتعرض له من يريد إسكاته أو صد الناس عنه عندما يظهر له عدم القدرة على إبطال حجة هذا المحتج. ولهذا إبراهيم عليه السلام لما ناظره ذلك الكافر النمرود عندما قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، فعارض إبراهيم بأنه هو أيضا يقدر أن يحيي ويميت، فجاء إبراهيم عليه السلام بشيء أفحمه وأظهر عجزه أمام العام، كل من كان عنده عرف عجزه وانقطاعه وانقطاع حجته، حتى الذين لا يقرؤون ولا عندهم علم عرفوا أنه نكل عن ال... فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يعلم أن طلب العلم الحاجة ماسة إليه، أولا لرفع الجهل عن نفسه، ثانيا لإفادة نفسه ومن حوله، ثالثا إن رزقه الله القدرة على الدعوة أن ينفع الناس وأن يبين لهم ما هم بحاجة إليه. فنفع الناس بالعلم أفضل من نفعهم بالمادة بالفلوس، لأن العلم فيه غذاء للروح والقلب، وأما المادة ففيها غذاء للبدن. فيحرص الإنسان على أن يتعلم، والحمد لله في وقتنا الحاضر العلم منتشر وبكثرة بفضل الله عز وجل في هذه البلاد، ثم بفضل هذه الدولة المباركة ينشأ الطفل منذ نعومة أظفاره إلى أن يتوسد لحده وهو يطلب العلم، ما أحد يصد ولا يمنعه، بل إنها تعين على طلب العلم. كما يستفاد من هذا الحديث أن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولهذا ثنى بها النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر لمعاذ في وصيته: فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. كما يستفاد من هذا الحديث أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، فإذا قام الإنسان بهذه العبادات وكمل أركان الإسلام بالصوم والحج إن استطاع، فقد استكمل أركان الإسلام 5. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. منقبة عظيمة لهذا القائد الذي سيعطيه الراية غدا. فبات الناس يدوكون ليلتهم، يعني يتباحثون من هذا الذي سيكون له من سيكون له هذا الشرف العظيم، وهو أن الله ورسوله يحبه وهو يحب الله ورسوله. في أداء تفضل. نختم هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى بحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. وهذا هو الشاهد من الحديث أن الدعوة تكون إلى الإسلام أول ما يكون، وأن الجهاد يكون من أجل ذلك، لا يكون من أجل الأرض ولا من أجل العصبية ولا من أجل الحمية ولا من أجل القومية، يكون الجهاد من أجل نشر دين الإسلام. فليكن ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله جل وعلا من المعجزات ما يخبر به ويتحقق على ما قال، فقوله صلى الله عليه وسلم يفتح الله على يديه، وأنه في هذا بشارة لعلي رضي الله عنه، كما أن له كرامة وفضل ومزية. فهذه المسألة، مسألة التوحيد والأمر به والبدء به في الدعوة وفي الجهاد وفي الموعظة وفي كل مناسبة يجتمع لها الناس، تكون من أهم الواجبات أن يبين للناس الواجب الأهم فالأهم، وأي شيء أعظم أجرا وأهم قدرا من التوحيد. ولهذا فإن هذه البلاد بفضل الله عز وجل قامت على هذه العقيدة الصافية منذ أن تعاهد الرجلان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والإمام الأمير محمد بن سعود رحم الله الجميع، تعاهدوا على نشر الدعوة، هذا بعلمه وقلمه وهذا بسيفه وسلطانه، فنصر الله بهما الدعوة وانتشرت في الجزيرة العربية وما حولها وخرجت وعرف الناس فضلها، لأنها كانت دعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحمد الله جل وعلا أن هيأ لنا هذه الفرص العظيمة لهذه البلاد التي حباها الله بولاة أمر يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ويعينون الدعاة والعلماء وطلاب العلم، وينشرون الإسلام والدعوة إليه في الداخل والخارج. فلهم منا خالص الشكر والدعاء إلى الله جل وعلا أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم من قد مات ماض في هذا الطريق، وأن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز، وأن يعينه ويأخذ بيده للقيام بما أنيط به من هذه الرسالة العظيمة وحماية المقدسات وإعانة الإسلام وأهله والدفاع عنه بكل ما يملك من جهد ومال. نسأل الله جل وعلا أن يثيبه على ذلك، وأن يوفقه ويوفق ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله ورعاهم ورزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الحق وتدلهم عليه. كما نسأل الله جل وعلا أن يوفق معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، الذي يتابع هذه المجالس العلمية والدورات والمحاضرات والندوات يتابعها ويوجه توجيهاته السديدة لمدراء فروع وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة كلها. فنسأل الله جل وعلا أن يجزل له المثوبة كما نصر الدعوة وأعان عليها، وهو يختار حفظه الله المواضيع المناسبة لكل مناسبة تطرأ أو يحتاج الناس إلى طرقها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمده بالعون والتوفيق، وأن يحفظه من كل سوء، وأن يوفق القائمين على هذه الدعوة في كل مناطق المملكة، وخاصة في هذه المنطقة التي تأخذ منها بحظ وافر، وذلك بفضل الله ثم بفضل متابعة وتنفيذ مدير فرع الوزارة بالمنطقة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي حفظه الله، ومدراء الأقسام في إدارته، وكيله الشيخ موسى الخبراني، ومدير الدعوة الشيخ محمد الفرجي. نسأل الله أن يجزل لهم المثوبة، وكذلك مدير المكتب التعاوني وأفراده في محافظة الأحد، نسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء على هذه البرامج وهذا التنسيق، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب من كان سببا في هذا اللقاء. وأخص بالذكر الشيخ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن استأذن فنسأل الله أن يحفظه شيخ خليل حفظه الله. ولا ننسى أخانا وزميلنا في مجال العمل الذي هو من أهل المحل، وهو ممن يسبقنا بالتوجيه والموعظة، الشيخ موسى حفظه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى يحفظ الجميع وأن يجزيهم خير الجزاء، والمعذرة إن كنا أطلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يقبل منا ومنكم صالح الأعمال. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله جل وعلا أن هيأ لنا هذه الفرصة لنجتمع في بيت من بيوت الله لنتدارس كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونطمع أن نكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والحديث في هذا المجلس الذي نسأل الله جل وعلا أن يكون خالصا لوجهه الكريم كما سمعتم من الشيخ خليل أنه عن أهمية التوحيد، والتوحيد هو مهمة الرسل من أولهم إلى آخرهم، فما أرسل الله رسولا إلى أمة من أمم الأرض إلا وأمره أن يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويقول عز من قائل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لأنه هو الأساس، أساس كل العبادات. إن لم يكن للإنسان توحيد وعقيدة راسخة فلا يقبل منه أي عمل، لا أعمال بدنية ولا أعمال مالية، لقول الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أعمال المشركين من البر والصلة والإحسان والكرم والصدق والأمانة والعفاف لا يجرون عليها لأنهم فاقدون للأصل الذي عليه تبنى غيره من الأصول والأحكام. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله جل وعلا ما خلقنا ليتكثر بنا من قلة أو ليستنصر بنا من ذلة، فهو الغني سبحانه وتعالى عن جميع العالمين. والخلق فقراء إليه، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن الحكمة من خلق الجن والإنس، خلقهم الله جل وعلا ليفردوه ويوحدوه بعبادتهم، ولذلك أرسل إليهم الرسل ليدعوهم إلى ذلك، ويبشر من أطاعهم بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وينذر من عصاهم عذاب الله عز وجل في دار الجحيم التي قد جمعت كل ألوان العذاب من الطعام والشراب واللباس والمأوى. قال عز من قائل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام هي دعوة المكلفين من الجن والإنس إلى عبادة الله بأن يوحدوه ويحذروا ويحذروا من عبادة الطواغيت. والمراد بالطواغيت كل من عبد من دون الله وهو راض أو ادعى علم الغيب فلا يكفي معرفة التوحيد. الإنسان قد يعرف التوحيد بأنه إفراد الله بالعبادة، وأن نؤمن بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله من أسماء الله وصفاته، وأن نعتقد بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور. ومع هذا يجب علينا أن نعرف الشرك لنجتنبه، لأننا إذا جهلنا الشرك وقعنا فيه، كما وقع فيه كثير ممن ينتمون إلى الإسلام. تجد بعضهم يحفظ القرآن عن ظهر قلب، ولكنه يدعو من دون الله عز وجل، يدعو الأولياء، يذهب إلى صاحب القبر فيقول له: مدد يا فلان، الحقني يا فلان، أغثني يا فلان، وهو يحمل كتاب الله بين جنبيه، لأنه يجهل الشرك، ولأنهم يفسرونه بغير تفسيره، يعتقدون بأن الشرك هو الصلاة والركوع والسجود لله لغير الله، وهذا تضييق للعبادة. العبادة اسم جامع، كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ومنها الدعاء، بل الدعاء هو العبادة، لقول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الله الدعاء عبادة. وهؤلاء يقولون: ما دعوناهم ورجوناهم وتوسلنا إليهم إلا من أجل الشفاعة والقربة إلى الله عز وجل، ويقولون: نقوم بما نقوم لهم لأننا نحبهم، فلا مانع أن نتوسل بهم إلى الله جل وعلا، لأن لهم عند الله ما يشاءون. ويقال لهؤلاء: لا يلزم من محبة الشخص أن تصرف له شيئا من عبادة الله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من هذا عندما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده. ولما قالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال: أيها الناس، قولوا قولكم أو ببعض قولكم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لكان هذا النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق على الإطلاق، يتبرأ من أن يرفع فوق منزلته أو أن يصرف له شيء من العبادة، فما بال هؤلاء يسوقون النذور إلى الموتى ويطوفون بالقبور ويسألون أصحابها دفع الضر أو جلب النفع. قد يكون الإنسان عقيما فيذهب إلى صاحب القبر ويطلب منه الولد، هل يستطيع المخلوق الضعيف أن ينجب لنفسه الولد فضلا لغيره، أو يطلب منه رفع المرض وهو ميت مسكين قد مات؟ لماذا لم يرفع عن نفسه الأجل والموت؟ كيف تطلب منه أن يرفع عنك المرض؟ فالحاصل من لم يعرف الشرك وقع فيه، وهو أخطر الذنوب والديوان الذي لا يغفره الله عز وجل. فمن خلط التوحيد بالشرك فإن عمله حابط ومردود على صاحبه. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويقول عز من قائل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. والرياء قد ينقسم إلى قسمين: رياء أكبر ورياء أصغر. فالرياء الأكبر هو رياء المنافقين، قال الله جل وعلا عنهم: يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذا الرياء يكون هو الدافع على العمل، ويكون محبطا لجميع الأعمال، وهو أعظم ذنب، لأن صاحبه يكون في الدرك الأسفل، لأنه أظهر الإسلام تقية وأبطن الكفر والكيد للإسلام أهله. فهذا الرياء رياء المنافقين أكبر، وهو مخرج من الملة. وهناك رياء أصغر، وهو الذي يطرأ على العبادة أثناء العبادة. قد يقوم الإنسان يصلي فيلاحظ أحدا ينظر إليه، أو يعلم أن أحدا ينظر إليه فيحسن الصلاة، أو يقرأ، أو يتصدق. فإذا تحركت نفس المؤمن في عبادته لأن يثنى عليه، هذا هو الرياء الأصغر، وهو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، لأنه قد لا يحس به الإنسان. فإذا وجد الإنسان هذا فليقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما تعلم ولا أعلم. والفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر أن الأكبر محبط للعمل جميعه، الشرك الأكبر محبط للعمل، كما ذكرنا قول الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. والأصغر يحبط العمل الذي يقع فيه، المال الذي يتصدق به الإنسان ويحب أن يثنى عليه فيه لا يؤجر عليه، وكذلك تعلم العلم من أجل أن يقال عالم، كذلك المجاهد يجاهد ليقال شجاع، لا يؤجر على العمل الذي حصل فيه الرياء. ثانيا أن الشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار، وأما الشرك الأصغر فإنه لا يجب تخليد صاحبه في النار. ثالثا أن الشرك الأكبر يخرج صاحبه من الملة، وأما الأصغر فإنه لا يخرج به من ملة الإسلام. قال الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. في هذه الآية بيان لتحريم الشرك الذي هو ضد التوحيد. فالقلب إما أن يملأ بالتوحيد أو يملأ بالشرك والعياذ بالله، فإذا وجد أحد الأمرين في القلب طرد الآخر. فإذا كان التوحيد مستقرا في القلب فإنه لا يمكن أن يحصل من صاحبه شرك إلا إذا جهله. ولهذا نقول يجب على المؤمن أن يحذر الشرك بتعلم العلم حتى يحذره. قال: وبالوالدين إحسانا، لأنهما لهما الفضل بعد الله جل وعلا على الإنسان، فالأم تعاني من الحمل والوضع والإرضاع والتربية، والأب يعاني من جلب الرزق والكساء والمنزل، فلهما الفضل بعد الله جل وعلا. فلهذا ذكر الله الإنسان بالوالدين. قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني من الفقر، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: من يبايعني على هؤلاء الآيات، ثم قرأ هذه الآيات من الأنعام. قال عليه الصلاة والسلام: فمن وفى، أي ببيعه، فأجره على الله، ومن انتقص شيئا أدركه الله بها في الدنيا كانت عقوبته، يعني محص بتلك الأشياء التي ألمت به، ومن أخر إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في عصاة الموحدين، أن أمرهم إلى الله جل وعلا في الكبائر التي لم يتوبوا منها ولم يأخذوا جزاءها في الدنيا. وعن معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال رضي الله عنه: أفلا أبشر الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا، يعني يتركوا الأعمال ويتكلوا على هذا المكتوب. ولا شك أن الأعمال لها مزية ولها فضل. قال الله جل وعلا: وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يتبوأ المؤمنون منازل الجنة بالأعمال. صحيح أن العمل لا يدخل صاحبه الجنة، لكنه يكون سببا في رضا الله عنه ورحمة الله له، فإذا رحمه الله وأدخله الجنة تبوأ منازل الجنة بالعمل الذي كان يعمله. ولهذا تتفاوت منازلهم في الجنة كتفاوتهم في الأعمال في الدنيا. فهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الواجب لله هو إفراده بالعبادة بالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر. الخوف ينقسم إلى خوف طبيعي وخوف عبادة، وهو الذي يجب صرفه لله، فإن صرف لغير الله فهو الشرك، وهو خوف السر، أي يخاف الإنسان من وثن، يخاف من الجن، يخاف من الساحر من الكاهن، أو يخاف من الأولياء الذين في قبورهم. وقد كانت هذه البلاد بل هذه المنطقة في فترة من الفترات واقعة في مثل هذه الظلمات، حتى أنقذها الله جل وعلا بهجرة شيخ جليل إليها، فجمع الله له رجالا أحبوا العلم وطلبوه وحملوه ودعوا إلى ما علموا به، دعوا إلى ما علموه وعملوا به، فانتشروا يبصرون الناس ويوعونهم بهذه الشركيات وهذه البدع. كانت القبور تزار، وكانت البدع منتشرة من الاختلاط والسفور وما يحصل من العادات في الختان ونحو ذلك. فجاهد رحمه الله هو وطلابه حتى رفع الله عن هذه المنطقة الجهل الذي كانت تغط في ظلامه. لكن لا بد أن نفرق بين الكبيرة وبين الشرك، فالشرك أعظم ذنب عصي الله به، والكبيرة لا شك أنها إثم وحرج، لكنها تحت مشيئة الله جل وعلا. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم حق الله في إفراده بالعبادة وعدم الإشراك به، وجعل الحق للمكلف مقابل ذلك ألا يعذب الله من لا يشرك، ألا يعذب الله من لا يشرك به شيئا. أما التوحيد في فضله فله فضل عظيم، قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا أي وحدوا الله جل وعلا بجميع أنواع التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، فالظلم في هذه الآية هو الشرك، فسره النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية. جاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال لهم ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ ففسر الظلم في هذه الآية بالشرك، فالذين لم يشركوا يأتون يوم القيامة آمنين من الخلود في النار أو دخول النار. فأصحاب الكبائر من أهل القبلة من أهل التوحيد تحت مشيئة الله جل وعلا. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذه الشهادة ينبغي أن لا ينساها الإنسان وأن يعرف معناها وأن يعمل بمقتضاها، لأنه ليس الشأن أن تقول العلم الذي تعمل به ولم تعمل. فإذا شهدنا أن لا إله إلا الله نعلم أنه لا معبود في هذا الوجود بحق إلا الله عز وجل، وأنه لا يجوز أن يشرك معه أحد من عالم الأرض والسماء. وإذا شهدنا أن محمد رسول الله نعلم أنه رسول لا يكذب وعبد لا يعبد، يجب علينا تصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه وأن نعبد الله بما شرع. هكذا يجب أن يطبق العلم، وإلا يكون العلم على صاحبه حجة. فهذه الشهادة: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نطق بلسانه واعتقد بقلبه وطبق بجوارحه ما تستلزمه هذه الشهادة، وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. عيسى عليه السلام افترق الناس فيه على ثلاث طوائف: فزعم اليهود قاتلهم الله أنه ابن سفاح، وزعم النصارى قاتلهم الله أنه ابن الله، وشهدت هذه الأمة بالحق، الأمة الوسط، شهدوا أنه عبد الله ورسوله وليس ابن الله وليس بإله، وأنه كلمته كلمة الله ألقاها إلى مريم إذ أرسل إليها الملك فنفخ في جيب درعها فحملت من تلك النفخة. وقال الله جل وعلا في حق عيسى عليه السلام: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فمن اعتقد فيه غير هذا بأن زعم بأنه إله كما قالت النصارى، أو زعم أنه ابن سفاح كما قالت اليهود، فهو كمن شابههم في هذا الخطأ. فمن شهد هذه الشهادة أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فقد برئ من مذهب اليهود والنصارى، وأن الجنة حق وأن النار حق. الجنة والنار مخلوقتان وأنهما حق، كما جاء في الحديث: احتجت الجنة والنار إلى الله فقالت النار قالت الجنة: ما لي أوثرت بالضعفاء والمساكين، يعني الذين يدخلوني هم ضعفة الناس ومساكينهم، وقالت النار: في الجبارون والمتكبرون. فقال الله جل وعلا للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. والنبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به أدخل الجنة ورأى ما فيها، رأى سدرة المنتهى، ورأى قصره الذي أعده الله له فيها، حتى قال لجبريل وميكائيل عليهما السلام: دعاني بارك الله فيكما أدخله. قال: أما الآن فلا وأنت صائر إليه. ورأى آدم وحوله نسم بنيه من المؤمنين والمشركين، ورأى البيت المعمور، ورأى غير ذلك، ورأى النار أيضا، رأى فيها عمرو بن الحي الذي سيب السوائب وجلب الأصنام إلى جزيرة العرب، وأول من قدم بها، ورأى المرأة التي حبست الهرة حتى ماتت، رآها في النار تعذب. وهذا دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، فمن أنكرهما فقد أنكر شيئا ثابتا بالقرآن والسنة. قال: أدخله الله على ما كان من العمل. معنى الحديث: من شهد هذه الشهادة ومات عليها غير شاك في وعد الله ولا راجع عن هذه الشهادة أدخله الله الجنة، وإن كان مصرا وإن كان مقصرا في الطاعة وله ذنوب غير الشرك، لأن الموحد مآله الجنة، أهل التوحيد مآلهم الجنة. ولهما، أي للبخاري ومسلم رحمهم الله، من حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. من قال هذه الكلمة مخلصا من قلبه، لا بد أن ينطق بلسانه ويعتقد بقلبه ويطبق بجوارحه، هذا هو تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان، بأنه نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. ومات على ذلك ولم يقلها رياء أو تقية كما فعل المنافقون الذين أكذبهم الله في شهادتهم. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لكن لا بد أن يقولها الإنسان صادقا من قلبه، مخلصا قولها، معتقدا لما يقول، ولم يرجع عنها، فإنها تنفعه بأن الله جل وعلا ينجيه من النار. ويفهم من هذا الحديث أن من قال لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله كحال عباد القبور فإنها لم تنفعه. من خلط بين الشرك والتوحيد أبطل الشرك الذي جاء به، إذا كان شركا أكبر أبطل ما معه من العبادات. كما يفيد الحديث أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لوجه الله عز وجل وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن شروط العمل شرطان: الإخلاص بأن يكون العمل يراد به وجه الله جل وعلا أيا كان العمل، والشرط الثاني أن يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالعبادات توقيفية، أي ما دل عليه الدليل فهو المقبول، وما عمل بدون دليل فهو المردود، حتى وإن كان عملا جليلا. أولئك الثلاثة النفر الذين اختاروا لأنفسهم أعمالا لكنها خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم: أحدهم نذر أن يصوم ولا يفطر حتى يموت، والثاني عزم أن يقوم الليل ولا يرقد حتى يموت، والثالث عزم أن لا يتزوج النساء ويتفرغ للعبادة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنكر عليهم وقال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلا بد أن يعرض العمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان موافقا له وإلا أصبح صاحبه مفلسا من الأجر. كما يدل الحديث على عظم فضل لا إله إلا الله لما تضمنته من التوحيد والإخلاص، ويستفاد منه أيضا أن العبادة لا تكون إلا بما شرعه الله، وليس للإنسان أن يبتدع فيها من عند نفسه. وهذه الفوائد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك أدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. كأنه عليه الصلاة والسلام رأى أن الناس كلهم يقولونها، ولهذا قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا، يعني يريد شيئا خاصا به. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. هذه المخلوقات العظيمة بما في ذلك الأجرام الفلكية، السماوات السبع والأراضين السبع وما فيها من المخلوقات العظيمة في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. فهذه الفوائد مما تستفاد من هذا الحديث أن الإنسان لا يجوز له أن يجتهد في الطاعة إلا إذا علم أن لها أصلا من الكتاب أو السنة. فالعبادات لا بد أن تبنى على النصوص وعلى الأدلة. وعن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يعني لو أن الإنسان بلغت ذنوبه ما يقارب ملء الأرض لكنها ما فيها شرك، كلها معاصي خالية من الشرك، قال: لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا من فضل الله ورحمته. ثم قال عز من قائل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا دليل على فضل التوحيد وكثرة ثوابه وسعة فضل الله وجوده ورحمته. ولهذا حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ به، مكث في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد لأنه مهم، ولأنه إذا تأسس في قلب العبد سهل عليه كل طاعة وارتفع عن كل رذيلة. فمن أحب التوحيد جعل الله له نورا في قلبه يهتدي به في دنيا العمل ويفيده في البرزخ والآخرة، لأنه أساس الأديان كلها، وهو السبب الوحيد الذي ينجو به صاحبه من النار، إما عدم الدخول بالكلية أو الخروج منها وإن دخلها، لأنه إذا دخل عصاة الموحدين النار فإن الله جل وعلا يأذن لعباده المؤمنين أن يشفعوا فيهم، فيقول الله جل وعلا: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال درهم من إيمان فأخرجوه منها حتى يصل إلى مثقال ذرة، أو أدنى 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 من مثقال ذرة. وهذا دليل على فضل التوحيد، إذ لم يكونوا موحدين لما خرجوا من النار، لقول الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كما أنه يستفاد من هذا الحديث الرد على الخوارج الذين يقولون بتكفير أهل القبلة موحدين، عصاة الموحدين، يكفرونهم بالكبائر، يقولون مرتكب الكبيرة في النار لا تقبل فيه شفاعة ولا يخرج منها حتى وإن كان من أهل التوحيد، وهذا كذب وافتراء على الله جل وعلا. القائل: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني دون الشرك. ولهذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في شعاب بعض شعاب مكة ومعه أبو ذر، فقال: اجلس هاهنا ولا تبرح، يعني لا تغادر مكانك. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى عنه قليلا، فسمع أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم تكلم، فلما رجع إليه قال: من تكلم يا رسول الله؟ قال: ذاك أبو جبريل عليه السلام أتاني فبشرني أن من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فجعل يكرر أبو ذر، والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر: وإن زنى وإن سرق. وقال له في الثالثة: وإن رغم أنف أبي ذر. فيدل ذلك على أن أصحاب الكبائر من أهل القبلة الموحدين لا يخلدون في النار أو لا يدخلون النار تحت مشيئة الله، منهم من يدخله الله الجنة بفضله ورحمته، ومنهم من إذا اقتضت حكمته تطهيره مما ألم به من الكبائر ومات من غير توبة فالأمر إلى الله جل وعلا، لكن لا يخلد فيها. فيخرجون الموحدين، يخرج الموحدون من النار وقد صاروا ضبائر، فيوضعون في مكان في نهر من أنهار الجنة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميد السيل. كما يستفاد من هذا الحديث إثبات الكلام لله عز وجل في قوله عز: من قائل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. وهذا فيه رد على المعطلة الذين ينفون الكلام ويقولون إثبات الكلام في تشبيه للمخلوق، إذا أثبتنا الكلام لله شبهناه بالمخلوق، فيقال لهم: هل تؤمنون بذات الله جل وعلا؟ فإن قالوا نعم فنقول لهم: إذن يلزمكم هذا أنكم شبهتموه بالمخلوق وأنتم تثبتون له الذات. فيفرون من هذا ويقولون: له ذات لا تشبه ذات المخلوق. فنقول لهم: وكذلك الصفات، صفات الرب جل وعلا لائقة بذاته، وصفات المخلوق لائقة بذاته، فكل صفة تليق بالموصوف بها. فالرب جل وعلا صفاته الذاتية والفعلية لائقة به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وتوحيد الأسماء والصفات أمره يعني ينبغي للمسلم أن يفهم ما حصل فيه من اللبس من أعداء الإسلام، فهم إما مؤولة ونفاه، وإما مشبهة ومعطلة. التوحيد هو أساس دعوة الرسل كما أسلفنا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل أساس دعوته لرسله الذين يرسلهم إلى القبائل أو إلى الطوائف المخالفة للإسلام. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني من اليهود والنصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، لأن هذا أول واجب يجب أن يدعى إليه غير المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي قول الله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر، صعد جبل أبا قبيس وجعل ينادي: يا بني فلان يا بني فلان، حتى اجتمعوا حوله، فقال: لو أخبرتكم أن خيلا ببطن الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وحينها صعد عمه أبو لهب وقال: تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا. فأنزل الله جل وعلا فيه سورة تتلى إلى قيام الساعة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته بلا إله إلا الله كما أسلفنا، ومكث على ذلك فترة طويلة لم يدعو إلى غيرها. فمعاذ رضي الله عنه لما أرسله إلى أهل اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وهذا بعد فرض الصلاة وشرائع الإسلام. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذه 3 أركان من أركان الإسلام، وهي المهمة، وكذلك الصوم والحج، لكن هذه أهم أركانها. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني في الصدقة، لا تأخذ خيار المال ولا تأخذ شراره، فخيار المال أخذه إجحاف بصاحب المال، وأخذ شرار المال إجحاف بالفقراء، ولكن من الأوساط. قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لا شك أن الذي يلي أمور الناس لا بد أن يتعرض وأن يكون يعني عرضة لما يقع فيه من الأشياء التي قد تكون سببا في الدعاء عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له هذه الطريقة في دعوة هؤلاء القوم الذين أرسله إليهم. والشاهد أنه بدأ في وصيته بالدعوة إلى التوحيد، لأنهم لو لم يسلموا ويوحدوا ما تقبل منهم الصلاة ولا يقبل منهم الزكاة ولا يعتبرون مسلمين. وهذا فيه من الفوائد مشروعية إرسال الدعاة إلى الله، فالداعية يقوم ببيان ما يجب على المدعوين، ويجب ألا يدعو إلا إذا تعلم. ومن هنا نعلم أن من يدعو بغير علم فإنه قد يضل الناس وهو لا يدري. ولهذا يقول علي رضي الله تعالى عنه: ما أنت محدثا قوما حديثا لم تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. ولهذا فإن طائفة من طوائف الطوائف الموجودة في الساحة، طائفة التبليغيين، يدعون بدون علم، يدعون بالرغائب، يدعون بالترغيب والترهيب، ما عندهم تأسيس علم، ما فيه دعوة إلى التوحيد، بل إنهم ينفرون، كما ذكر أنهم لما كان للعلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله درس في التوحيد العقيدة في بعض المساجد، لما سمعوا طرف الحديث عن ذلك خرجوا من المسجد. وهذا دليل على الجهل بالتوحيد وعدم العلم بمكانته وفضله وأهميته. إذا كانت الأنبياء والرسل يبدأون به، وكذلك العلماء يدرسونه ويدعون به، تجد بعضهم يدرسه أكثر من مرة ولا يمل، وكيف يمل الحديث مع أمر واجب أهم الواجبات. فينبغي أن يكون الداعي إلى الله جل وعلا يدعو بعلم، أما إذا كان ليس عنده علم فليتق الله عز وجل وليتعلم. ولما سئل بعض العلماء عن دعوة التبليغيين حذروا من الخروج معهم إلا من كان عنده علم ليعلمهم ويبين لهم ما يجب أن يكونوا عليه. كما يفيد هذا الحديث حديث معاذ وإرساله إلى اليمن أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله توحيد الله بالعبادة، لأن بعض الناس يفسرون توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، وهذا جهل بتوحيد الألوهية. توحيد الألوهية عرفه كفار قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إليه أنكروا عليه وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا. وأما من يفسره بتوحيد الربوبية إذا قلت له لا إله إلا الله قال نعم، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله، ولا مميت إلا الله، ولا محي إلا الله. نقول له أنت فسرت توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية استلزم توحيد الألوهية، ليس هو وإنما يدل عليه. فإذا أقررت بتوحيد الربوبية وشهدت أن الله هو الخالق الرازق المحي المميت المدبر لجميع الأمور، لازمك أن تفرده بالعبادة، لأنه هو الذي تفرد بالنفع والضر، وتفرد بالخلق والرزق، وتفرد باستحقاق أن يدعى وأن يرجى وأن يتوكل عليه وأن ينذر له وأن يذبح له وأن يصلى له. وأما غيره فلا يجوز أن يصرف له شيء من العبادات، لأنه عاجز مسكين ضعيف، المخلوق ضعيف مهما كان، حتى الملائكة الكرام عند الله جل وعلا محتاجون ومفتقرون إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، فمن دونهم من باب أولى. كما يستفاد من هذا أن الإنسان قد يكون قارئا وعالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به، كما هو الحال من القبوريين الذين ما ميزوا توحيدهم عما يأتون به عند الموتى وحول القبور. يستفاد من هذا الحديث حديث معاذ وإرساله إلى اليمن أنه ينبغي للداعية أن يكون على بصيرة من دينه ليتخلص من شبه المشبهين، لأنه قد يتعرض في دعوته إلى أهل الشبه وأهل الأهواء، فربما لبسوا عليه بما عندهم من الشبه إن لم يكن عنده قوة في الرد عليهم، فإنه يقف حائرا، وربما ينسب الضعف إلى الإسلام من جهته من طريقه. يجب على الإنسان أن يتزود بالعلم، يتزود بالحجة بالدليل من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، لأنه لا يأمن أن يتعرض له من يريد إسكاته أو صد الناس عنه عندما يظهر له عدم القدرة على إبطال حجة هذا المحتج. ولهذا إبراهيم عليه السلام لما ناظره ذلك الكافر النمرود، عندما قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، فعارض إبراهيم بأنه هو أيضا يقدر أن يحيي ويميت. فجاء إبراهيم عليه السلام بشيء أفحمه وأظهر عجزه أمام العام، كل من كان عنده عرف عجزه وانقطاعه وانقطاع حجته، حتى الذين لا يقرؤون ولا عندهم علم عرفوا أنه نكل عن فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يعلم أن طلب العلم الحاجة ماسة إليه، أولا لرفع الجهل عن نفسه، ثانيا لإفادة نفسه ومن حوله، ثالثا إن رزقه الله القدرة على الدعوة أن ينفع الناس وأن يبين لهم ما هم بحاجة إليه. فنفع الناس بالعلم أفضل من نفعهم بالمادة بالفلوس، لأن العلم فيه غذاء للروح والقلب، وأما المادة ففيها غذاء للبدن. فيحرص الإنسان على أن يتعلم، والحمد لله في وقتنا الحاضر العلم منتشر وبكثرة بفضل الله عز وجل في هذه البلاد، ثم بفضل هذه الدولة المباركة ينشأ الطفل منذ نعومة أظفاره إلى أن يتوسد لحده وهو يطلب العلم، ما أحد يصد ولا يمنعه، بل إنها تعين على طلب العلم. كما يستفاد من هذا الحديث أن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولهذا ثنى بها النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر لمعاذ في وصيته: فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. كما يستفاد من هذا الحديث أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، فإذا قام الإنسان بهذه العبادات وكمل أركان الإسلام بالصوم والحج إن استطاع فقد استكمل أركان الإسلام 5. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا الرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. منقبة عظيمة لهذا القائد الذي سيعطيه الراية غدا. فبات الناس يدوكون ليلتهم، يعني يتباحثون من هذا الذي سيكون له من سيكون له هذا الشرف العظيم، وهو أن الله ورسوله يحبه وهو يحب الله ورسوله. يا دم تفضل. نختم هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى بحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا الرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيله يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. وهذا هو الشاهد من الحديث أن الدعوة تكون إلى الإسلام أول ما يكون، وأن الجهاد يكون من أجل ذلك، لا يكون من أجل الأرض ولا من أجل العصبية ولا من أجل الحمية ولا من أجل القومية، يكون الجهاد من أجل نشر دين الإسلام. فليكن ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله جل وعلا من المعجزات ما يخبر به ويتحقق على ما قال، فقوله صلى الله عليه وسلم يفتح الله على يديه، وأنه في هذا بشارة لعلي رضي الله عنه، كما أن له كرامة وفضل ومزية. فهذه المسألة، مسألة التوحيد والأمر به والبدء به في الدعوة وفي الجهاد وفي الموعظة وفي كل مناسبة يجتمع لها الناس تكون من أهم الواجبات أن يبين للناس الواجب الأهم فالأهم، وأي شيء أعظم أجرا وأهم قدرا من التوحيد. ولهذا فإن هذه البلاد بفضل الله عز وجل قامت على هذه العقيدة الصافية منذ أن تعاهد الرجلان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والإمام الأمير محمد بن سعود رحم الله الجميع، تعاهدوا على نشر الدعوة، هذا بعلمه وقلمه وهذا بسيفه وسلطانه، فنصر الله بهما الدعوة وانتشرت في الجزيرة العربية وما حولها وخرجت وعرف الناس فضلها، لأنها كانت دعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحمد الله جل وعلا أن هيأ لنا هذه الفرص العظيمة لهذه البلاد التي حباها الله بولاة أمر يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ويعينون الدعاة والعلماء وطلاب العلم، وينشرون الإسلام والدعوة إليه في الداخل والخارج. فلهم منا خالص الشكر والدعاء إلى الله جل وعلا أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم من قد مات ماض في هذا الطريق، وأن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز، وأن يعينه ويأخذ بيده للقيام بما أنيط به من هذه الرسالة العظيمة وحماية المقدسات وإعانة الإسلام وأهله والدفاع عنه بكل ما يملك من جهد ومال. نسأل الله جل وعلا أن يثيبه على ذلك، وأن يوفقه ويوفق ولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله ورعاهم ورزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الحق وتدلهم عليه. كما نسأل الله جل وعلا أن يوفق معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، الذي يتابع هذه المجالس العلمية والدورات والمحاضرات والندوات، يتابعها ويوجه توجيهاته السديدة لمدراء فروع وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة كلها. فنسأل الله جل وعلا أن يجزل له المثوبة كما نصر الدعوة وأعان عليها، وهو يختار حفظه الله المواضيع المناسبة لكل مناسبة تطرأ أو يحتاج الناس إلى طرقها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمده بالعون والتوفيق، وأن يحفظه من كل سوء، وأن يوفق القائمين على هذه الدعوة في كل مناطق المملكة، وخاصة في هذه المنطقة التي تأخذ منها بحظ وافر، وذلك بفضل الله ثم بفضل متابعة وتنفيذ مدير فرع الوزارة بالمنطقة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي حفظه الله، ومدراء الأقسام في إدارته، وكيله الشيخ موسى الخبراني، ومدير الدعوة الشيخ محمد الفرجي، نسأل الله أن يجزل لهم المثوبة، وكذلك مدير المكتب التعاوني وأفراده في محافظة الأحد، نسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء على هذه البرامج وهذا التنسيق، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب من كان سببا في هذا اللقاء. وأخص بالذكر الشيخ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن استأذن فنسأل الله أن يحفظه شيخ خليل حفظه الله، ولا ننسى أخانا وزميلنا في مجال العمل الذي هو من أهل المحل، وهو ممن يسبقنا بالتوجيه والموعظة، الشيخ موسى حفظه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع وأن يجزيهم خير الجزاء، والمعذرة إن كنا أطلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يقبل منا ومنكم صالح الأعمال. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.